سم.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الحج في كتاب المناسك: باب لحم الصيد للمحرم. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن حميد الطويل عن إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن أبيه، وكان الحارث خليفة عثمان على الطائف، فصنع لعثمان طعاما من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش. قال: فبعث إلى علي بن أبي طالب، فجاءه الرسول وهو يخبط لأباعر له
لأباعر له
أحسن الله إليه وهو يخبط لأباعر له فجاءه وهو ينفض الخبط عن يده، فقال له
وهو ينفض الخبط
أحسن الله إليه وهو ينفض الخبط دي بالسكون عندي
لا بالفتح
صلى الله عليه وهو ينفض الخبط عن يده، فقالوا له كل، فقال أطعموه قوما حلالا فإنا حرم. فقال علي رضي الله عنه: أنشد الله من كان ها هنا من أشجع، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحديث السابق في آخر حديث قرأناه في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يقتل المحرم، قال: الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور والحدأث والسبع العادي. سبق قلنا الحديث ضعيف في إسناد يزيد بن أبي زياد، ومن أوهامه قوله يرمي الغراب ولا يقتله، هذا من أوهامه، لأن هذا مخالف للحديث الصحيحة في قتل الغراب. فالغراب فاسق يقتل لأنه يأكل سنبل الزرع، ولأنه ينقض الدبر الذي في ظهر البعير فيعود الجرح من جديد، هذا من فسقه، هو يقتل. وهنا ويرمي الغراب ولا يقتله، هذا خالف الحديث الصحيح، فلعله من أوهام يزيد بن أبي زياد. الغراب يقتل، كما أن الفويسقة هي الفأرة تقتل، والكلب العقور، والحدعة لأنها تخطف اللحم تنزل من السماء، والسبع العادي لأنه مؤذي. وقال المؤلف رحمه الله: باب لحم الصيد، يعني ما حكم باب لحم الصيد المحرم، يعني ما حكم أكل لحم الصيد المحرم. ذكر المؤلف رحمه الله حديث عثمان في قصة الحارث، كان الحارث خليفة عثمان رضي الله على الطائف، وأنه صنع لعثمان طعاما فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش. الحجل جمع حجل، هو طائر معروف، ويعاقيب كذلك جمع يعقوب طائر أيضا، كلها من الطيور التي تؤكل. قيل أن الحجل طائر على قدر الحمام، أحمر المنقار والرجلين، يسمى دجاج البر، وهو صنفان نجدي وتهامي. النجدي أخضر اللون أحمر الرجلين، والتهامي فيه بياض وخضرة. واليعقوب ذكر الحجل. فالأمير أمير الطائف والحارث صنع طعاما للخليفة العثمان رضي الله عنه فيها لحم الطيور ولحم الوحش. قال: فبعث إلى علي رضي الله عنه ليأتي يشاركهم، فجاء الرسول إلى علي وهو يخبط لأبائر له، يخبط من الخبط وهو ضرب الشجر بالعصا ليتناثر ورقها لعلف الإبل، يعني يضرب الشجر بالعصا حتى يتناثر الورق ويعلفها الإبل، والخبط بفتحتين فتح والباء بمعنى المخبوط. أول أباعر جمع بعير. فجاءه وهو ينفض الخبط، يعني علي رضي الله عنه يزيله ويدفع الخبط، فقال له كل، فقال علي رضي الله عنه: أطعمه قوما حلالا فإنا حرم، يعني نحن محرمون، أطعموا قوما غير محرمين، فنحن حرم لا نأكل لحم الصيد. فقال علي رضي الله عنه لمن كان حاضرا: أنشد الله من كان هاهنا من أشجع. أنشد الله يعني أنشد بالله، يقول أنشد بالله، أنشد الله يعني تقدير أنشد بالله من كان هاهنا من أشجع، من قبل أشجع. أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا نعم. فعمر رضي الله عنه علي رضي الله عنه استدل بهذا على أن لحم لحم الصيد لا يأكله المحرم، ولما قدموه قال: نحن قوم حرم محرمون فلا نأكل لحم الصيد، أطعموه قوما غير محرمين حلالا. ثم استدل وسأل من قال: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار وحش وهو محرم فأبى أن يأكله؟ قالوا نعم. وهذا هذا الطعام الذي صنعه الحارث لم يصنعه لأجل المحرم، وإن كان فيه لحم الصيد، إنما ممنوع المحرم إذا أن يأكل لحم الصيد إذا صاده لأجله أو أعانه على صيده، وعلي ما صيد لأجله ولا أعانه. فهذا محمول على أن علي رضي الله عنه لم يبلغه النص، وهو حديث أبي قتادة في أكل النبي صلى الله عليه وسلم مما صاده وهو محرم، وسيأتي مالك يذكر لأنه ما صاده من أجله. وكذا حديث جابر الآتي: صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. وأما حديث صعب بن جثامة الذي أشار إليه علي رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا حيا فرده، إن ثبت أنه أهدى له أنه حمار حي لا يأخذه المحرم، لا يأخذ له الصيد الحي. وجاء في بعض روايات الحديث أنه أهدى إليه رجل حمار، فهو محمول على أنه صاده لأجله. وكان الصعب بن جثامة رجل بضيافة، فلما سمع بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم صاد له حمار وحش، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له فرده النبي صلى الله عليه وسلم، فتأثر الصعب في وجهه لما رأى ما في وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أحرم، يعني لو لم نكن محرمين قبلناه منك. فالمحرم لا يكون الصيد الذي صد لأجله، كما أنه لا يكون الصيد الذي أشار إليه أو عانى على قتله. أما إذا كان المحرم ما صاده لأجل الحلال، صاده لنفسه أو لقوم محلين، ولم يكن المحرم أعان أو ساعد في صيده فلا بأس بأكل. وهذا هو جمع النصوص، النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الصيد الذي قتله أبو قتادة صاده، ولم يكن الصيد الذي صاده صعب الجثامة، لأن أبو قتادة ما صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عنه أحد المحرمين، فقال لهم كلوا. أما صعب الجثامة فإنه صاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا رده. وهذا هو جمع النصوص. وأما قوله تعالى: وحرم عليكم الصيد البر ما دمتم حرما، فقول الصيد المراد به المصدر وهو الصياد، حرم عليكم الصياد البر، والمعنى حرم عليكم الصياد البر، وليس المراد الصيد بمعنى المصيد. وأما علي رضي الله عنه كونه رد هذا الصيد لعله لم يبلغ النص، أو لعله ظن أنه صيد لأجله فلهذا رده. نعم نعم. عقرب كما سبق في الحديث، العقرب والحية والفأرة والغراب وكلب العقور، نعم، في الحل وفي الحرم. نعم
صلى الله عليه. قال رحمه الله: حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قيس عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: يا زيد بن أرقم، هل علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي إليه عضد صيد فلم يقبله وقال إنا حرم؟ قال نعم.
نعم، هذا أخرجه النسائي، أخرجه النسائي، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي لما أهدى له الصوم الثامة لم يقبله قال إنا حرم، لأنه صاده من أجله. أما إذا لم يكن صاده من أجله ولم يكن المحرم أعانه بشيء فلا بأس أن يأكل منه، كما في حديث أبي قتادة جمعا بين النصوص. نعم
حسن الله. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني
بعض العلماء قالوا فاستدل بقوله وقال إن حرم، استدل لهم بعض العلماء بتحريم الأكل من لحم الصيد على المحرم مطلقا، قال لأنه اقتصر في التعليل على كونه محرما، دل على أن سبب الامتناع خاصة، ذهب إلى هذا جاء جماعة من أهل العلم واستدلوا على ربيع عمر قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر، لكنه على الحديث أبي قتادة. فهنا فبعض العلماء منع من الأكل الصيد مطلقا وأخذ بعمر هذا، وبعضهم أباحه مطلقا والصواب الوصل كما دلت الجمع من الصيد. حديث أبي قتادة أكلوا منه لأنه ما صده من أجلهم ولا عنه وأكل من النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث الصواب بن جثامة رده لأنه صده من أجله. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن الإسكندراني القاري عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم. قال أبو داود إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه.
نعم. وهذا الحديث صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه لكم لا بأس بسنده، قد اختلف في سماع المطلب بن عبد الله بن حنطب من جابر، فقال الترمذي لا يعرف له سماع، وكذا أبو حاتم الرازي، وقال ابن عبد الرحمن بن أبي حاتم يشبه أن يكون أدركه. وهذا الحديث يخصص عموم الآية الكريمة وحرم عليكم الصيد البر ما دمتم حرما، ويقيد الأحاديث المطلقة كحديث صعب بن جثامة وحديث طلحة وأبي قتادة. هذا الحديث يخصص عموم الآية وحرم عليكم الصيد البر ما دمتم حرما، ويقيد المنع ويقيد بقية الحديث المطلقة كحديث صعب وحديث طلحة وأبي قتادة، فيجمع بين الأحاديث، فأحاديث قبول الصيد محمولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم يهدي منه للمحرم، وحديث الرد محمولة على ما صاده الحلال لأجل المحرم، وهذا هو الجمع بين الحديث. فإذا يشترط في أكل المحرم من الصيد شروط، الشرط الأول أن لا يصيده المحرم وإنما يصيده حلال، الشرط الثاني أن يصيده الحلال لنفسه أو للمحليه للمحرم، الشرط الثالث أن لا يعينه أحد من المحرمين في الصيد، ولا يتسبب ولا يعين لا بإشارة ولا بدلالة ولا بإعانة. ولهذا في قصة أبي قتادة أنهم كانوا محرمين إلا أبو قتادة ما أحرم، فشاهدوا حمار وحش فجعلوا يضحكون يضحكون من أجل أنهم يستطيعون أخذه ولكنهم ممنوعين، ففطل ذلك أبو قتادة ولم يأخذ سلاح، فقال ناولوني سلاح، فقالوا والله لا نعلك نحن محرمون ولا نعلك بشيء، فنزل وأخذه ثم عقره وجاء فقدمه إليهم فقالوا لا حتى نصل النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء لما جاء قال هل منكم أحد أشار إليه أو أعانه؟ قالوا لا، قال كلوا. والبخاري بوّب قال باب إذا ضحك الحلال ففطن، إذا ضحك المحرم ففطن له الحلال، يعني كونهم ضحكوا ثم فطن ما يعتبر إشارة ولا إعانة، الإشارة أن يقول انظر للصيد شوف الصيد، هذا إشارة، أو يعطونه السلاح أو يساعدونه، ما كونهم ضحكوا ما يعتبر إعانة ولا إشارة. قال أبو داود إذا تنازع الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر بما أخذ به أصحابه، يعني إذا تعارض حديثين فينظر بما أخذ به الصحابة، لأن الصحابة أعلم بمعنى النصوص وأعلم بمقاصد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا تعارض حديثان أحدهما يعارض الآخر فيؤخذ بما أخذ به الصحابة، بما عمل به الصحابة من الخبرين يؤخذ به. هذا قال أبي داود رحمه الله. والقاعدة عند أهل العلم إذا تنازع خبران أو دليل أنه يجمع بينهما بأن يحمل أحدهما كل من على حاله فيعمل بالحديثين معا، فإن لم يمكن فإنه ينظر التاريخ، فالمتأخر ينسخ المتقدم، فإن لم يعرف التاريخ فإنه ينظر إلى الترجيح يرجح أحدهما على الآخر، فإن لم يمكن توقف الناظر حتى يتبين له أحد الأمور الثلاثة السابقة. نعم.
الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله التيمي النافع مولى أبي قتادة الأنصاري عن أبي قتادة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان ببعض طريق مكة تخلف مع أصحاب له محرمين وهو غير محرم فرأى حمارا وحشيا
فاستوى. في السنة الثالثة من الهجرة في عمرة الحديبية. نعم. أحرموا وهو لم يحرم، محرموا بالعمرة في سنة الست التي صدهم المشركون عنها، هم أحرموا وهم أحرم. نعم. بعد ذلك أحرم. نعم.
فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فقال، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه، فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه عن ذلك فقال: إنما هي طعمة أطعمكموها الله تعالى.
نعم. هذا حديث أبي قتادة المعروف، أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وفيه أنه لما أحرموا في سنة ست من الهجرة هو لم يحرم، فأبصر الحمار الوحش صيد فركب فرسه فقال: أنا ناولني الصوت، أعطوني العصا. قالوا: لا، ما نعطيك، نحن محرموا، ما نساعدك بشيء. قال: ناولني الرمح. قالوا: ما نساعدك بشيء. فنزل وأخذ الصوت وأخذ الرمح ثم شد عليه فحفره فأتى به إليهم، بعضهم أكل استعجل وبعضهم توقف، قالوا: حتى نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أدركوا النبي سألوا عن ذلك، في رواية أخرى أنه سألهم قال: هل منكم أحد أعانه أو أشره؟ قالوا: لا. فقال: كلوا. وفي هذه قال: إنما هي طعمة أطعمكمها الله تعالى. فالحديث دليل على جواز أكل المحرم من الصيد الذي صاده الحلال إذا لم يصده لأجله، ولم يكن المحرم أعانه لا بإشارة ولا بدلالة على الصيد. أما إذا أعانه أو أشار إليه أو دله عليه أو ساعده أو صاده الحلال لأجله فلا يؤكل. صاد الحلال لأجله كما في قصة الأصحاب الإسامة، فإنه صادهم، كان رجلا مضيافا فصاد الحمار للنبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب في الجراد للمحرم. حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد عن ميمون بن جابر.
طيب رحمه الله تكلم على هذا، تكلم على حديث وأطال في هذا، تكلم على المذاهب والأدلة. نعم.
حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا محمد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجراد من صيد البحر.
نعم. هذا الحديث ضعيف، سند ميمون بن جابان لا يحتج به. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن حبيب المعلم عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال:
عن أبي المهزم.
أحسن الله إليك.
عن أبي المهزم. نعم.
عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: أصبنا سرما من جراد، فكان رجل منا يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.
فذكر ذلك
للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما هو من صيد البحر. سمعت أبو داود يقول: أبو المهزم ضعيف، والحديثان جميعا وهم.
نعم، كما قال أبو داود حديث ضعيف، المسند أبو المهزم هذا بضم الميم وكسر الزاي المشددة، وهو ضعيف فالمتروك، والحديثان ضعيفان كما قال أبو داود. تبين بهذا تبين الحديثان، أن الحديثين ضعيفان وليس في الباب حديث صحيح، مثل الحديث الذي بعده. نعم. أقرأ الحديث بعده.
حدثنا حمهوس بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ميمون بن جابان عن أبي رافع عن كعب قال: الجراد من صيد البحر.
نعم. هذا هو الحديث الأول في ميمون بن جابان ضعيف، وهذا أيضا مروي عن كعب، هذا اسمه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو ضعيف وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من كلام كعب. وبهذا تبين أنه ليس في الباب حديث صحيح في الجراد وأنه من صيد البحر، وثبت عن عمر رضي الله عنه أن أوجب في الجرادة جزاء، وهو مذهب الجمهور أن الجراد صيد، رحمك الله، صيد من صيد البر وليس من صيد البحر، أن الجراد صيد، لو كان من صيد البحر لكان جائز للمحرم أن يأكل منه. قال أحل لكم كما في الآية الكريمة أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البر بعد الحرمة. قالوا حرم عليكم صيد البر بعد الحرمة مفهوم أن صيد البحر لا يحرم على المحرم، صيد البحر حلال للمحرم، ولو كان الجراد صيد من صيد البحر لما كان لكان حلالا، لكنه من صيد البر. ولهذا ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه أوجب في الجرادة جزاء، وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن الجزاء أن الجراد صيد ويجب فيه الجزاء، ولا صح أنه من صيد البحر. ولو صح هذان الحديثان لكان المعنى أنه من صيد البحر في حل ميتته وعدم حاجته إلى التذكية كالسمك والحوت، لو صح. نصح قال الجراد من صيد البحر يعني في أن ميتته حلال وفي أنه لا يحتاج إلى تذكية كالسمك والحوت، لو صح، لكنه لا يصح. قولوا صرما يعني قطعة من الجماعة الكثيرة، فقيل له الرجل لا يصلح. بعضهم قال لو صح يجمع بينهما بأن الجراد على نوعين بري وبحري فيهم ألف كل منهم حكمة، لكن ليس بظاهر هذا لو صح، لكن لا يصح، ضعيف جدا. لو صح حمل على أنه من صيد البحر في أن ميتته حلال وفي أنه لا يحتاج إلى تذكية، لو صح. وأما الجراد فهو من صيد البحر وليس من صيد البحر. نعم.
قال رحمه الله: باب في الفدية. حدثنا وهب بن بقية عن خالد الطحان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال: قد آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: احلق ثم اذبح شاة النسك أو صم ثلاثة أيام أو اطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين.
نعم، هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، هو تفسير لقول الله تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالحديث فسر الصيام بأنه ثلاثة أيام، وفسر الصدقة بأن إطعام ستة مساكين، وفسر النسك بأنه ذبح شاة. الله تعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. حديث كعب بن عجرة فسر الآية، فسر الصيام بأنه ثلاثة أيام، وفسر الصدقة بأن إطعام ستة مساكين، وفسر النسك بأنه ذبح شاة. يكون من فعل محظورا يخير بين هذه واحدة من الأمور الثلاثة: إما أن يذبح شاة، وإما أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع قوت البلد، وإما أن يصوم ثلاثة أيام. إذا فعل محظور المحرم يختار واحد من الثلاثة، مثلا حلق رأسه لكون رأسه فيه جروح ليداويها يحتاج، قال له الطبيب: احلق رأس حتى يداوي الجروح. هذا لبن ليس عليه، يحلق ويفدي. ومثله أيضا كان لو احتاج إلى أن يلبس الثياب للبرد، صار فيه برد احتاج المحرم إلى أن يلبس الثياب، يلبس الثوب ويفدي وليس عليه. أما إذا فعل المحظور بدون حاجة يأثم ويفدي، وإذا فعل الحاجة يفتي ولا يأثم. نعم. قل: ويؤذيك هوام رأسك. هوام هو القمل، وأصل الهامة في اللغة ما له سم يقتل كالحية، والجمع هوام في الدابة ودوام، ويطلق الهوام على ما لا يقتل كالحشرات. ومن هذا الحديث يعني يؤذيك هوام رأسك يعني المراد القمل بجامع الأذى. يذبح نسكا، النسك هي الذبيحة، ويطلق النسك هذا على الطاعة والعبادة، وفيها أنه مخير. قال: احلق اذبح نسكا أو صم ثلاثة أيام أو اطعم ثلاثة أصع التأصل لكل كل صعب إلى اثنين على ستة مساكين مخير هنا يختار الأسهل عليه من هذه الأمور الثلاثة. هذه يسمونها فدية الأذى عند الفقهاء جاء في الحج فدية الأذى. هذه فدية الأذى قالوا عليه فدية الأذى. فدية الأذى يعني يخير بين واحد من الثلاثة إما أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين أو يذبح شاة. هذه فدية الأذى إذا فعل واحد من المحظورات. محظورات الآن خمسة محظورات الآن على الرجل: أخذ شيء من الشعر، ثانيا تقليم الأظفار، ثالثا لبس المخيط، رابعا تغطية الرأس، خامسا الطيب. إذا فعل واحد من الخمسة الثلاثة من المحظورات ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه، وإن فعله متعمدا فإن كان محتاجا عليه الفدية ولا إثم عليه، وإن كان غير محتاج فعليه الفدية وعليه التوبة من الذنب. مش بقي من محظورات الإحرام؟ بقي الجمع آخر وبقي الصيد. الصيد هذا عرف الحكم الآن، الصيد إذا صاد صيد عليه الجزاء جزعه، وهذا السابع. والسابع عقد النكاح. عقد النكاح سبق أن الحديث لا ينكح المؤلم ولا ينكح، وأن عقد النكاح يكون فاسد وليس عليه وليس فيه فدية. ها بقيمتها كما قال عمر ها تقدر بقيمته. والجماع هذا أشدها وأعظمها وأغلظها. إذا جامع المحرم قبل التحلل الأول لزمه أربعة أشياء: الشيء الأول فسد الحج، الأمر الثاني يجب عليه أن يكمل الحج الفاسد، الأمر الثالث يجب عليه أن يقضي هذا الحج من العام القادم ولو كان نفلا، الأمر الرابع عليه بعير يذبحه. وكثير من الفقهاء يرون أنه لا فرق بين الجاهل والعامل وبين الناس والعامل، قال بين الصحابة المفرق. ومن العلماء من قال إن الجاهل والناس معذور حتى في الجماع، لكن الجمهور على أنه في الجماع غير معذور لأن الصحابة المفرق. وبقي المباشرة، التاسع المباشرة دون الجماع، هذا لا يفسد إذا أنزل، لا يفسد الحج لكن فيه شاة يذبحها ولو كان قبل التحلل الأول. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة قال حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا موسى بن إسماعيل.
نعم. والعمرة قبل التحلل الأول لا جب شات. إذا جمع قبل التحلل الأول قبل الطواف والسعي أو في شات يذبحه تفسد العمرة ويقضيها وعليه شات وعليه بعير. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن داود عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت فانسك نسيكة، وإن شئت فصم ثلاثة أيام، وإن شئت فأطعم ثلاثة آصع من تمر لستة مساكين.
نعم. إن شئت فانسك نسيكة يعني اذبح ذبيحة. وفيه التخير بين الثلاثة، بين الذبح وبين الإطعام. نعم.
أحسن الله إليك. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب حاء حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع، وهذا لفظ ابن المثنى، عن داود عن عامر عن كعب بن عجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فذكر القصة فقال: أمعك دم؟ قال: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين بين كل مسكينين صاع.
نعم. نعم نص صاع. فالحديث هذا ضعيف في سنده رجل مجهول، قال عن داود عن عامر بن كعب. الحديث هذا تابع، هذا الحديث تابع للحديث السابق سكت عنه المنذري. فيه أنه مخير بين هذه الثلاثة. قال: معك دم يعني شات تذبحه. قال: فصوم ثلاثة أيام أو تصدق بثلاث آصع أو أطعم ست مساكين. والحديث الذي قبل سكت عنه المنذري هو تابع العمدة على الحديث الأول. نعم.
أحسن الله إليك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره عن كعب بن عجرة وكان قد أصابه في رأسه أذى فحلق فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي هديا بقرة.
نعم. هذا في هنا قال عن نافع أن رجلا من الأنصار أخبره عن كعب مجهول هذا الرجل هذه فيكون الحديث ضعيف في سنده مجهول وفيه أن النبي أمره أن يهدي هديا بقرة وليس فيه أنه خيره بين الذبح وبين الإطعام وبين الصيام لكن في سنده رجل مجهول فيكون ضعيف ولو صح هو شاذ مخالف الأحاديث الصحيحة السابقة التي فيها التخيير وأنه يخير بين الذبح وبين الإطعام وبين الصيام أو يحمل على أنه أهدى البقرة طوعا باختياره إذا ما يجب بقرة كثيرة القرآن سبعة واجب شات وهذا قال أمر أن يهدي بقرة فيقول حيث ضعيف شاذ مخالف الأحاديث الصحيحة لأنه فيه رجل مجهول والأحاديث الصحيحة فيها التخيير بين الشات وبين الإطعام وبين الصيام وليس فيها أن يهدي بقرة ولو صح كان يحمل على أنه أهدى البقرة طوعا باختياره لا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بها بل أمره النبي بالهدي مع الصيام والإطعام. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمود بن منصور حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب قال حدثني أبي عن أبي عن ابن إسحاق حدثني أبان
قال حدثني أبان
يعني ابن صالح عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال أصابني هوام في رأسي وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية حتى تخوفت على بصري فأنزل الله سبحانه وتعالى في فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسي الآية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصوم 3 أيام أو اطعم 6 مساكين فرقا من زبيب أو انسك شهر فحلقت رأسي ثم نسكت.
نعم الحديث التخيير بين الثلاثة إلا أنه نص على الزبيب قوله حتى تخوفت على بصري يعني من كثرة القمل والأذى خاف أنه يضعف الدماغ ويزيل قوته تخوفت على بصري نزلت في يعني في شأني نزلت الآية فيه والفرق 16 رطلا وثلاث أصوات يقسمها بين 6 مساكين كل مسكين نصف صاع وهذا في الزبيب نص كما أنه نص في التمر فمن الزبيب أو من التمر أو من غيره لطعام يطعم من قوت البلد من الزبيب أو من التمر أو من البر 3 أصع أو يصل 3 أيام أو يذبح شاة. نعم.
صلى الله عليه. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة في هذه القصة زاد أي ذلك فعلت أجزى عنك.
نعم هذا الحديث فيه التخيير قال أي ذلك فعلت أجزاك يعني فعلت ذبحت الشاة أو أطعمت أو 6 مساكين فإن ذلك يجزئك. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله باب الإحصار حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حجاج الصواف حدثني قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. قال عكرمة سألت ابن عباس وأبو هريرة عن ذلك فقال صدق. حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني وسلمة قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج أو مرض فذكر معناه. قال سلمة بن شبيب قال أخبرنا معمر.
نعم هذا الباب عقد العمر الإحصار فالإحصار هو المنع يعني إذا منع الحاج من الحج أو منع من الوقوف بعرفة مثلا أو منع من الطواف يقال له محصر هو الممنوع ذكر في حديث يحيى بن يكرم عن يكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال قال رسول الله من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. الإحصار هو المنخ. اختلف العلماء في الحصر بأي شيء يكون على قولين. القول الأول أن الحصر لا يكون إلا بالعدو، إذا منعه عدو ومنعه فيكون محصر، وحينئذ يكون محصر ماذا يعمل؟ يذبح شاة ويتحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما أحرموا سنة 6 من الهجرة ومنعهم المشركون صدهم المشركون عن البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يحلقوا ويتحللوا فلم يفعلوا، وكانوا 1400 يرجون أن يسمح لهم لعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي ما فعل شيء بس أمرهم لكنه باقي على إحرامه، فقال تحلل خلاص انتهى. والصحابة يتأخروا فدخل على أم سلمة وقال ما لي أمر الناس ولا يمتثلون، فقالت يا رسول الله تريد أن يفعل الناس؟ قال نعم. قالت لا تكلم أحد، اخرج أنت وابدأ بنفسك، ابدأ اخرج أنت وابدأ بنفسك. فخرج وذبح وأمر الحلاق، فتتابع الصحابة كلهم حتى كادوا يقتلون. كان رأي موفق من أم سلمة، المرأة أحيانا يكون عندها رأي سديد، هذا يضرب به المثل في سداد الرأي. فتحللوا كلهم لأن بحصرهم العدو، العدو منعهم. فبعض العلماء قال الحصر خاص بالعدو، والقول الثاني أهل العلم أنه عام في كل ما يمنع المحرم من أداء النسك، يشمل الحصر بالعدو أو بالمرض أو بضياع الطريق أو بانتهاء النفقة. قالوا لكم محصر، محصر ضاع عن الطريق حتى فات الحج هذا محصر. الثاني مرض، مريض ما يستطيع، هذا محصر على الرقل. الثالث يكون ضاع نفقة، انتهت نفقته. قولان لأهل العلم مشهورة، ومن ذلك هذا الحديث. الحديث قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. و يعني الجمهور على أن الإحصار خاص بالعدو، وقول الثاني أنه عام، وقول أبي حنيفة وأصحابه والأئمة الثلاثة يرون أن الإحصار خاص بالعدو. وهذا الحديث فيه أن قال من كسر أو عرج فقد حل، هذا إحصار بالمرض، هذا حجة دليل أبي حنيفة. فقد حل يعني أي صار ممن يجوز له الحل، مثل الحديث فقد أفطر الصائم يعني حل له الإفطار. فقل من كسر أو عرج يعني إصابه شيء في رجله وليس بخلقه، من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. والصواب أن هذا في من كان عليه، في من كان حجه عن فرض، أما المتطوع بالحج فلا شيء عليه. من كسر أو عرج فقد حل وليس عليه الحج مقابل إن كان لم يؤدي الفرض، وإن كان أدى الفرض فليس عليه شيء. الخطابي قال هذا الحديث حجة لمن رأى الإحصار في المرض والعذر يعرض للمحرم من غير حبس العدو، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة وسفيان الثوري وجماعة. أما الأئمة الشافعي ومالك وأحمد قالوا لا حصر إلا بالعدو، إلا حصر العدو. نعم نعم ما يستطيع، لو كان يستطيع وجب عليه، ولا ما يستطيع. لكن الكلام هذا هل عليه الحج من قابل أو لا، هذا البحث. وما يستطيع لو كان يستطيع وجب عليه، كسر أو عرج أو ضل الطريق أو حملعه عدو، الحج هذه ما عاد ما أستطيع إكمالها. لكن هل عليه الحج من قابل؟ الصواب أنه ليس عليه الحج من قابل إلا إذا كانت فرض، كانت فريضة نعم، والنيابة نعم يعتبر فرض واجب، ما أداها. نعم الراجح أنه عام، الصواب أنه عام، والحديث لا بأس به. نعم عند حصول سببها، إذا فعل المحظور في الطريق يخرجه، وإذا فعله في مكة يخرجه في مكة. نعم
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا النفيلي قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: سمعت أبا حاضر الحميري يحدث أبي ميمون بن مهران قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام بن الزبير بمكة وبعث معي رجال من قومي بهدي، فلما تقينا إلى أهل الشام فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، فنحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجعت، فلما كان من العام المقبل خرجت لأقضي عمرتي، فأتيت ابن عباس فسألته فقال: أبدل الهدي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحر عام الحديبية في عمرة القضاء الذي نحر عام الحديبية في عمرة القضاء.
نعم، هذا الحديث في سند محمد الإسحاق وثقة، لكن أنا مدلس وقد عن وفيه أن أبا حاضر الحميري حدث والد عمرو بن ميمون قال: خرجت معتمرا عام حاصر أهل الشام بن الزبير بمكة، يعني وكان الحجاج وهو أمير العراق من قبل عبد الملك مروان وكل إلى المهمة في حرب ابن الزبير، كان ابن الزبير بايعه الناس على مكة ومدينة والطائف والحجاز، ونزعه عبد الملك مروان يرسل الجيوش لقتال بن الزبير، حتى أن الحجاج ضرب كعب بن جنيق وقتل بن الزبير وصلبه 3 أيام، ثم انتهت إمارة بن الزبير وصارت الولاية لعبد الملك بن مروان. في هذا العام الذي حاصر أهل الشام ابن الزبير، حاصره بمكة لقتاله، خرج هذا الحاج أبا حاضر يحدث والد ميمون، يقول: خرجت معتمرا معتبر اسم الحاج في هذا الوقت القتال الذي حاصر أهل الشام، حاصروا عبد الله بن الزبير في مكة، وبعث معه رجال من قومه بهدي، يوم بعثوا هدي إبل أو بقر وغنم يذبحها في مكة، فلما انتهينا إلى أهل الشام منعونا أن ندخل الحرم، منعوه قال: ما في دخول الحرم. قال: فنحرت الهدي مكاني مثل ما فعل الرسول، نحر الهدي مكانه تحلل الرسول صلى الله عليه وسلم، لما منعه الكفار منع ذبح هدية في الحديبية وانصره، نحرت الهدي مكاني ثم أحللت ثم رجع إليه، فلما كان من العام القابل خرجت لأقضي عمرتي، فأتت من عباس فسألته فقال: أبدل الهدي الذي ذبحته، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يبدلوا الهدي الذي نحروا عام الحديبية في عمرة القضاء. وهذا الحديث كما سبق فيه سنده محمد بن إسحاق مدلس وقد عن هذا، ولم يكن معروف أن الصحابة غيروا الهدي وأنهم نحروا هدي مكانه. وابن القيم رحمه الله تكلم على هذا الحديث وأطال عليه، كتب عليه صفحات، قال ابن القيم: إن صح حديث الحجاج بن عمرو فقد حمله بعض أهل العلم أنه يحل بعد فواته بما يحل به من يفوته الحج بغير مرض، فقد روينا عن ابن عباس ثابتا أنه قال: لا حصل إلا حصل عجو، يعني في تكلم على حديث عمرو بن الحجاج من كسرى وعرج، يقول لو صح هذا يحمل على أنه يحل بعد فواته، من كسر أو عرج فقد حل يعني بعد فوات الحج. قال: وقال غيره معنى حديث الحجاج بن عمرو أن تحلله بالكسر والعرج إذا كان قد اشترط ذلك في عقد الإحرام، على معنى حديث الرباعة. قال: واختلف العلماء هل كانت قضاء العمرة التي صدها عنه في العام الماضي عمرة مستأنفة أو لا الرسول عليه الصلاة والسلام، على قولين منهم قال وهما روايتان عن الإمام أحمد، أحد أنها قضاء وهو مذهب الحنيفة، والثاني ليست قضاء وهو قول مالك، والذين قالوا أنها قضاء احتجوا بأنها عمرة القضاء وقال آخرون القضاء بمعنى المقضاة والمصالحة، يعني قضى أهل مكة عليها لا أنه من قضى يقضي. قال ولهذا سمت عمرة القضية. قالوا هذا القول أصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر من كان معه بالقضاء، وهذا هو الصواب أن العمرة تامة يحصل عليها، ولكن وكل سمة التي في السنة السابعة عمرة القضاء من القضي من المقضاة والمصالحة. ابن القيم يتكلم عن الحديث الحجاج بن عمرو، قال بعضهم قال إنه محمول على إذا كان قد اشترط كما في حديث ضباعة، قال ولو كان الكسر مبيحا للحل لم يكن الاشتراط معنا. وقوله عليه الحج من قابل، هذا إذا لم يكن حج الفرض، فأما إن كان متطوعا فلا شيء عليه غير هدي الإحصار. قال بيهقي حديث الحجاج بن عمرو اختلف في إسناده، والثابت عن ابن عباس خلافه، وأنه لا حصر إلا حصر العدو، وقوله مشهور عن أهل العلم. قال ابن القيم أيضا اختلف العلماء من الصحابة فمن بعدهم في من منع من الوصول إلى البيت بمرض أو كسل أو عرج، هل حكمه حكم المحصر في جواز التحلل؟ فروي عبد عباس وابن عمرو ومروان الحكم أنه لا يحلله إلا الطواف بالبيت، وهو قول مالك والشافعي وأحمد. قالوا من حجة هؤلاء حديث الحجاج وابي هريرة وابن عباس، قالوا وهو حديث حسن يحتج مثله. قالوا وأيضا ظاهر القرآن بل صريحه يدل على أن الحصر يكون بالمرض، فإن لفظ الإحصار إنما هو للمرض، يقال أحصره المرض وحصره العدو، فيكون لفظ الآية صريحة في المريض، وحصر العدو ملحق به، فكيف يثبت الحكم في الفرع دون الأصل؟ وأطال في هذا رحمه الله. والمقصود من هذا أن الإحصار إذا منع الإنسان من العدو أو من الوصول إن كان قد اشترط، المعروف عند أهل أن الإنسان إذا تحلل إذا أحرم بحج أو عمرة لا ينفك من هذا الإحرام إلا بواحد من أمور الثلاثة. الأمر الأول أن يتم الحج والعمرة يؤدي المناسك فيكون تحلل. الأمر الثاني أن يشترط فيصيبه مرض أو عدو، وحينئذ يتحلل ولا شيء عليه لأنه اشترط على ربه، كما في ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني أجد الحج وإني أجد وجعه، قال حجي واشترطي أن محل حيث حبستني فإن لك على ربك ما استطعت. الأمر الثالث أن يمنعه عدو أو غيره فلا يستطيع، وحينئذ عليه أن يذبح حشاة ثم يتحلل، فإن لم يجد صام 10 أيام ثم يتحلل. إذا لا من أحرم بحج وعمرة لا يتحلل إلا بواحد من الثلاثة، إما أن يؤدي المناسك فيتحلل، وإما أن يشترط فيتحلل إذا امتنع، وإما أن يذبح يعني إذا حصل ومنع أن يذبح حشاة ثم يتحلل، فإذا مجد صام 10 أيام ثم يتحلل. سأل يسأل واحد يقول لي يسأل قبل يومين يقول في أناس في أو في شباب ذهبوا في رمضان في يوم 26 محرمين، فلما وجدوا الزحام رجعوا الآن كما هم، ويقولون ليس علينا شيء، أو هناك من أفتهم يقول ليس علينا شيء، تساهل وتلاعب بالنسك. الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة. هؤلاء الفتوى على أنهم لا يزالوا محرمين، عليهم أن يرجعوا فورا، لا يزالوا محرمين حتى ولو تحلل، ما يتحلل إلا بواحد من الثلاثة، عليهم هذه من خصائص الحج والعمرة، عليهم أن يرجعوا فورا ويؤدوا مناسك العمرة، وعليه يلبس ملابس الإحرام ويؤدوا مناسك العمرة، ولا يحتاج يذهب يحرم إلى الميقات، هم لا يزالوا محرمين، لا يزالوا على إحرام، وعلى كل واحد منهم فدية عن لبس المخيط، وليسوا معذورين لأنهم ما سألوا ولأنهم تساهل، وليس لهم عذر في هذا. كل إنسان يتلاعب ولا يسأل أهل العلم يعمل على هواه ليس له عذر في هذا، عليه الفدية، عليه فدية في لبس الثوب، في أخذ الشعر أيضا فدية إذا أخذ من الشعر، وإذا كان أحد منهم له زوج أجامع فسدت العمرة وعليه كمان العمرة فاسدة، وعليه شاة يذبحه وعليه قضاؤها من الميقات الذي أحرم به. نعم ايش بعده؟
باب دخول مكة.
بركة سم الله أعلم سم فيصل. نعم في خلاف، فقهاء يقولون يستر كلهم، والصواب عند المحققين أنه لا يشترط إلا من كان خائفا، أما من لم يكن خائفا يحسن الظن بالله ولا يشترط. الرسول صلى الله عليه وسلم ما اشترط، والصحابة ما اشترطوا. ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا وجع مريضة، قال حجي واشترط. إذا كان سان خائف أو مريض أو يخشى يشترط، أما إذا لم يكن فيه فيحسن الظن بالله ولا يشترط، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما اشترط. هذا هو الصواب.